بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لما كانت هذه السورة المباركة مفتتحة بالأمر بتقوى الله عز وجل والحديث عن أهوال القيامة، ولما كان المشركون مجادلين في أمر الساعة بالباطل، فإن الله جل جلاله يذم هؤلاء في هاتين الآيتين الكريمتين: ومن الناس. من ها هنا تبعيضية، أي بعض الناس، وهذا التعبير في القرآن يأتي غالبا للذم. إذا افتتحت الآية بقوله جل جلاله ومن الناس، فغالبا ما يكون ذلك للذم، كما في قول ربنا جل جلاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وما جاء هذا التعبير في معرض مدح إلا في قول ربنا جل جلاله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يجادل في الله. الجدال هو المراء والخصومة، وسمي الجدال جدالا لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أن يطرحه وأن يصرعه. ومن الناس من يجادل في الله. قال أهل التفسير: هذه الآية معني بها صناديد الكفر من أمثال العاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي وأبي بن خلف الجمحي وأبي جهل بن هشام بن المغيرة وأمثالهم، هؤلاء الذين كانوا يجادلون ولا حد لجدالهم، كانوا يجادلون في وحدانية الله عز وجل ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يقولون عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وكانوا ينسبون إلى الله عز وجل ما لا علم لهم به، ينسبون إلى الله الأولاد، فيقولون: الملائكة بنات الله، كما قال جل من قائل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال جل من قائل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال جل من قائل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وكانوا يجادلون في الله فينسبون له الشركاء، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وكانوا يجادلون في القرآن فتارة يزعمون أنه أساطير الأولين، وتارة يقولون إنما يعلمه بشر، وتارة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وتارة يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر، ونحو ذلك من المجادلة بغير علم. هؤلاء المشركون كانوا يجادلون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهم يجادلون في وحدانية الله، يجادلون في صفاته سبحانه وتعالى، يجادلون في أسمائه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ويجادلون في النبوة، ويجادلون في القرآن، وكذلك كانوا يجادلون في البعث والمعاد. فكانوا يقولون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وكان قائلهم يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ ويقول الآخر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الثالث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا كانوا يجادلون. لماذا؟ طبيعة بشرية ذميمة إذا لم تلجم بلجام التقوى وتزم بزمام الحق فإنها تهوي بصاحبها في دركات الجحيم. ولذلك ربنا جل جلاله قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين، يخاصم ربه جل جلاله ويجادله سبحانه وتعالى. وقال جل من قائل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال جل من قائل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال في سورة لقمان: ومن الناس وقال في سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هؤلاء يجادلون بالباطل من أجل أن يدفعوا الحق ويدحضوه. هذه هي صفتهم وهذا هو طبعهم. وقول ربنا جل جلاله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يشمل كذلك رؤوس الضلال ممن يجادلون في الحرام والحلال، كأولئك المشركين الذين عظم عليهم تحريم الميتة فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا محمد، هذه الميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا له: كيف يكون ما قتله الله حراما ويكون ما قتلته بيدك حلالا؟ قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا جدال بغير علم، جدال ما أريد به إظهار الحق ولا أريد به الاستدلال على الحق، وإنما أريد به جحد الحق وإبطاله. ولذلك ذم الله عز وجل أهله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فمن نسبوا لله الشركاء والأنداد والأولاد فقد جادلوا في الله بغير علم. من قالوا كذبا: هذا حلال وهذا حرام، ليفتروا على الله الكذب، فقد جادلوا بغير علم. من اتبعوا رؤوس الضلال وأهل البدع والخبال فقد جادلوا في الله بغير علم. وإذا كانت الآية تذم هؤلاء المجادلين في الله بغير علم، فإنها تدل بمفهومها على أن الجدال بعلم غير مذموم، وهذا الذي أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام حين قال له: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحين قال جل من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا الجدال الممدوح المطلوب لا بد أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، لا على نية الغلبة والظهور، وأن تكون الألفاظ فيه منتقاة، والأسلوب لا بد أن يكون أسلوبا حسنا. ولذلك من الأسلوب الحسن ما علمه الله نبينا عليه الصلاة والسلام: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فنسب الإجرام إلى نفسه: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما، ما قال عما تجرمون بل قال عما تعملون. ومثله أيضا، أي من الجدال الذي يراد به الوصول إلى الحق، ألا تكون الأصوات فيه غوغائية ترتفع من هنا وهناك بحيث لا يتبين المصيب من المخطئ، بل لا بد أن يكون جدال شخص لشخص، واحد في مقابل واحد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لو أنكم يا معشر المشركين المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم قمتم آحادا أو مثاني ثم تفكرتم في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ووزنتم حاله وواقعه وتصرفاته، ما يمكن أبدا أن تصلوا إلى نتيجة مفادها أنه مجنون، معاذ الله. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لا تصدر منه لفظة نابية ولا كلمة فاحشة ولا تصرف ممقوت، وإنما أقواله وأفعاله تصدر عن حكمة تامة وعقل وافر ودوافع حميدة. ولذلك ربنا جل جلاله يوصيهم بأن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا. إخوتي أخواتي، هذا الجدال المحمود القرآن الكريم قد ذكر لنا منه نماذج، منها ما مر معنا في سورة الأنعام من جدال إبراهيم عليه السلام حين أراد أن يقيم الحجة على أبيه وقومه، فقام فيهم مناظرا لا ناظرا، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على تقدير همزة استفهام محذوفة أهذا ربي. وهذا معهود في كلام العرب أنه تحذف همزة الاستفهام إذا كان المقام دالا عليها، كما في قول القائل طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا وذو الشيب يلعب، أي أوذو الشيب يلعب. ومنه قول القائل بدا لي منها يوم جمرت كف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمرة أم بثماني، أي أبي سبع رميت الجمرة أم بثماني. فقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي للكوكب أي أهذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا الذي يطرأ عليه الحدوث والتغير ما يمكن أن يكون ربا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أهذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يقول هذا تنزلا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي، ها هنا أعلن النتيجة، يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله جل جلاله أثنى على الخليل عليه السلام في سداد حجته وسلامة منطقه وحسن أسلوبه وإلزامه قومه، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ومثله أيضا ما حكاه ربنا جل جلاله في سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله الملك بسبب أن الله أنعم عليه وملكه ووسع عليه، فادعى الربوبية والعياذ بالله، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال هذا الخبيث أنا أحيي وأميت، فهنا إبراهيم عليه السلام جادله بالحق، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الجدال بالحق وبالحجة الناصعة والبرهان القاطع والدليل الساطع ما حكاه ربنا جل جلاله مما كان بين موسى الكليم وفرعون اللئيم، حين دعاه موسى إلى عبادة رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا جدال من موسى عليه السلام أراد به تقرير وحدانية الله عز وجل، إبطال ربوبية فرعون، إثبات أحقية رسالته صلوات الله وسلامه عليه، أراد به هداية الناس، أراد به إفحام الخصم المجادل بالباطل. هذه هي المعاني الشرعية التي كان يرمي إليها الكليم عليه السلام. ومن قبل إبراهيم وموسى نوح عليه السلام، ذاك الذي دعا قومه إلى الله عز وجل وأخبرهم بأنه لا يريد منهم أجرا ولا يرجو منهم جزاء، لكن قومه قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وفي سورة هود ماذا قالوا له لما بطلت حجتهم ونفذت أدلتهم؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون. ومن الجدال بالباطل ما كان من قوم هود، أولئك الذين أبدأوا وأعادوا في تقرير ربوبية آلهتهم الباطلة، وتهددوا هودا عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لكن هودا عليه السلام قال لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ ما نزل الله بها من سلطان؟ السلطان هو العلم. ها هنا في هذه الآية في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي بغير سلطان. ولذلك في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. السلطان هو العلم، والعلم هو السلطان. ولذلك هود عليه السلام يقول لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ هذا هو الجدال الذي يكون بالباطل، ما فعلته عاد مع نبيها عليه السلام. ومن الجدال بالحق وبالعلم ما كان من الصديق يوسف عليه السلام مع صاحبيه في السجن، حين بدأ يقول لهم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كله جدال بالحق، وهذا الذي مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جداله مع المشركين عبدة الأوثان، ومع اليهود أعداء الرحمن، وكذلك ما كان يطرحه المنافقون من شبهات. في ذلك كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجادلا بالتي هي أحسن، غرضه إحقاق الحق وإبطال الباطل والبلاغ المبين وإقامة الحجة على العالمين. هذا هو الجدال المحمود. أما هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم، فهؤلاء مذمومون مقبوحون منبوذون. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مقتدون بالرسل في الجدال الراقي، الجدال بالعلم. ومما يذكر على سبيل المثال ما كان من التابعي الجليل عامر الشعبي رحمه الله ورضي عنه، لما لقي بعض ملوك الروم فقال له ذلك الملك الرومي: إن في دينكم ما لا يصدقه عاقل. فقال له الشعبي رحمه الله بلسان العالم الواثق راسخ القدم في العلم، قال له: وما ذاك؟ ما الذي في ديننا يتنافى مع العقل أو يحكم العقل بأنه مستحيل؟ قال له: أنتم تزعمون في دينكم أن في الجنة طعاما لا ينفد، وما من شيء قد أخذ منه إلا نقص، كل شيء تأخذ منه فإنه ينقص. كيف تقولون إن في الجنة طعاما لا ينفد؟ ما يمكن للشعب رحمه الله أن يجادل ذلك الكافر بالآية والحديث، لكنه يريد أن يفحمه بمثال من الواقع. قال له: أرأيت لو أن مصباحا قد أضاء، فجاء ناس كل منهم يقتبس منه قبسا، أينقص ذلك من ضوئه شيئا؟ فبهت الذي كفر، لكنه ما سكت. قال له: أنتم تزعمون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وما من آكل إلا واحتاج إلى أن يتغوط، وليس في الجنة أذى. وجواب هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يتجشؤون جشاء كريح المسك تضمر منه بطونهم، يعني ما يحتاجون إلى تغوط، وإنما يكون لهم جشاء، لكنه ليس جشاء مؤذيا كالذي يكون في الدنيا، وإنما ريحه كريح المسك تضمر منه بطونهم. فالإمام الشافعي رحمه الله قال: أرأيت الجنين في بطن أمه أيتغذى أم لا؟ قال: بل يتغذى. قال: فأين يكون غائطه؟ ما يعقل أنه يتغوط في مشيمته أو على نفسه، وإنما الله جل جلاله يعطيه من الغذاء بقدر ما يقيم بدنه وينمو به، دون أن تكون هناك فضلة مؤذية، والله على كل شيء قدير. فبهت الذي كفر. ومن الجدال الراقي كذلك ما كان من شأن القاضي الباقلاني رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة الكبار المعروفين بالبراعة في علم الكلام، لما ذهب إلى بلاد الروم فأراد ملك الروم أن يعبث به وأن يفحمه على ملأ من الناس. قال له: ماذا كان من خبر نبيكم يوم أحد؟ يوم أحد يقصد بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نالهم شيء من انكسار في ذلك اليوم، حيث قتل من المسلمين 70 وجرح كثيرون. فقال له الباقلاني بأن نبينا قد هزم يوم أحد، فضحك ذلك الملك الكافر وقال: نبي يهزم. فقال له القاضي رحمه الله: وماذا كان من شأن المسيح حين أراد اليهود أن يصلبوه؟ فقال: صلبوه فداء للبشر. فقال: إله يصلب؟ يعني إذا كنت تستنكر أن نبيا يهزم، فكيف تقر بأن إلها يتمكن منه أعداؤه حتى يضع على رأسه إكليل الشوك كما زعموا، ويقتلونه ويلطخونه بالأقذار؟ وكما قال القائل: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه، ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. هذا كلام ما يصدق. لكن الملك الرومي ما استسلم، قال له: ماذا كان من شأن عائشة زوجة نبيكم؟ يقصد بذلك حديث الإفك الذي رماها به المنافقون. فقال له: وماذا كان من شأن مريم؟ إنما هما امرأتان اتهمتا وكلتاهما بريئة، أما إحداهما فحملت والأخرى لم تحمل. يعني إذا كانت التهمة مقبولة فهي من باب أولى في حق من حملت، وحاشاها رضي الله عنها، فهي الحصان الرزان، حاشا عائشة وحاشا مريم. فبهت الذي كفر. لكن القاضي رحمه الله أراد أن يقضي عليه، فالتفت إلى كبير الرهبان وقال له: كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب الملك الرومي، قال له: أما علمت أن رهباننا لا يتزوجون ولا يتناسلون؟ فضحك القاضي وقال: سبحان الله، تنسبون إلى ربكم ما تنزهون عنه أحباركم ورهبانكم، يعني أنتم تنسبون إلى الله الصاحبة والولد وتنزهون الرهبان عن ذلك. هذا جدال راق هؤلاء العلماء الموفقون المسددون قد تبعوا فيه خطى نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الذين يجادلون بالباطل فإنما أتوا من جهة فساد النية، بأنهم يريدون العلو والظهور، أو أنهم أتوا من جهة فساد التصور، ما تصور المسائل على حقيقتها، وإما أنهم قد أتوا من جهة ضعف الحجة، ما لهم حجة قوية. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل شيطان، شيطان كما مضى معنا الكلام، إما أن يكون شيطانا جنيا وإما أن يكون شيطانا إنسيا. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس، قال: أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. والشيطان يطلق على كل عات متمرد من جنسه. ويتبع كل شيطان مريد. ولا شك أن صناديد الكفر من أمثال العاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف الجماحي والوليد بن المغيرة المخزومي والأخنس بن شريق والمنافقين من أمثال عبد الله بن سلول واليهود من أمثال كعب بن أسد وابن صوريا وفنحاص بن عازورة وحيي بن أخطب، هؤلاء جميعا كانوا من الشياطين. ويتبع كل شيطان مريد، مريد أي متمرد عات قد بلغ في الضلال مبلغا بعيدا. ويتبع كل شيطان مريد. قال الله عز وجل: كتب عليه. الكتابة هاهنا هي الكتابة الكونية القدرية. كتب عليه أي قدر، كتب عليه أنه من تولاه، من تولاه أي من اتخذه وليا، فأنه يضله. هذا الشيطان إنسيا كان أو جنيا ما يمكن أن يكون قائدا إلى الجنة، ولا أن يكون بابا إلى الخير، ولا أن يكون سبيلا إلى هدى، بل هو رأس في الضلال. كتب عليه أنه من تولاه، من اتخذه وليا، فإنه هالك، كما قال جل من قائل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل من قائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل من قائل: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء هم أولياء الشيطان، من تولاه فأنه يضله، مثل ما قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأنه يضله، يضله عن وحدانية الله، يضله عن نبوة الرسل، يضله عن الاستعداد للمعاد، يضله عن حقيقة دنياه ويغره بها، ويهديه إلى عذاب السعير. سبحان الله، ويهديه. فالهداية مثل ما تكون إلى الخير تكون إلى الشر، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال جل من قائل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وقال جل من قائل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. مثلما أن هناك أئمة هادين مهديين، فهناك أئمة ضالون مضلون، ومثلما هناك هداية إلى سواء الصراط، هناك هداية إلى طريق الضلال، هداية إلى الجنة وهداية إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال الله عز وجل: ويهديه، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، ويهديه كتب عليه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. السعير بمعنى المسعر، فعيل بمعنى مفعول، يقال سعرت النار وسعرت النار بالتخفيف والتشديد، ومنه القراءتان: وإذا الجحيم سعرت، وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم، وقرأ الباقون: وإذا الجحيم سعرت، سعرت بالتخفيف، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت. فالسعير اسم من أسماء النار، وقيل بل طبقة من طبقات النار. فالمفسرون رحمهم الله يقول بعضهم بأن طبقات النار سبع، وهي جهنم والجحيم والحطمة وسقر والسعير ولظى والهاوية، عياذا بالله، عياذا بالله، جهنم والجحيم والحطمة وسقر والسعير والهاوية ولظى. فالسعير سواء كانت اسما من أسماء النار أو طبقة من طبقات النار، الله جل جلاله يبين أن الذي يتبع الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني فيجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما يتبع هواه ويريد الصيت والظهور ولو على حساب الحق، هذا مصيره في آخر الأمر إلى دركات الجحيم، مثل ما كان مصير أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق وعبد الله بن سلول وأمثالهم من صناديد الكفر. وهذه الآيات إخوتي وأخواتي قد اشتملت على فوائد. من هذه الفوائد ذم المجادلة في الله بغير علم، ويتفرع على ذلك جواز المجادلة إذا كانت بعلم، كما صنع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ذكرت لذلك نماذج مما كان من نوح وهود وإبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويدخل في هذا الذم الوارد في الآية جمهور أهل الكفر والبدع، فإنهم مجادلون في الله بغير علم، الكفار على اختلاف طوائفهم، والمبتدعة الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، هؤلاء جميعا مجادلون في الله بغير علم. ومن فوائد الآيات بيان حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، في أنهم يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد فقال: إن الله تعالى قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ لأن الداعية إلى البدعة إنما يضل بضلاله خلق كثيرون، فيتبعون معسول قوله وزخرف باطله ويضلون عن سواء السبيل. من فوائد الآيات ذم من اتبع الشيطان سواء كان شيطانا إنسيا أم جنيا. ومن فوائد الآيات أن الكتابة نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية، لأن الله جل جلاله قال: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن فوائد الآيات أن للشيطان أولياء كما أن للرحمن أولياء، أنه من تولاه. ومن فوائد الآيات أن اتباع الشيطان سبب للضلال، ولذلك يوم القيامة سيتبرأ منهم ويقول لهم: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن فوائد الآيات أن الشيطان يقود أتباعه إلى جهنم عياذا بالله، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن فوائد الآيات أن الهدى كما يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير، فإنه يستعمل أيضا في الدلالة على الشر، لأن الله تعالى قال: ويهديه إلى عذاب السعير. وقد مضى معنا أن في القرآن الكريم قول ربنا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقول ربنا: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.